انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عمرك فكرت ايه هي اسوأ كوابيسك اللي ممكن تخليك خايف تنام؟ سمعت كتير عن قصص وروايات حبست فيها انفاسك، قضايا كتير وظواهر حصلت خارج نطاق العقل البشري. معانا هتسمع حكايات حصلت وبتحصل بالفعل، كلها بتأكد حقيقة واحدة، انت مش لوحدك. استنوني، انا ميرفت عماد في برنامج انت مش لوحدك على تسعينات اف ام.
انت مش لوحدك مع ميرفت عماد، كل يوم خميس الساعة 10:30 على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام، انا ميرفت عماد ومعاكم لمدة نص ساعة، والحلقة 7 من برنامج انت مش لوحدك. هستنى كومنتاتكم على سؤال الحلقة على بيج راديو تسعينات اف ام هاشتاج انت مش لوحدك. لو اتفرج عليك تكون حلقة وصل بين عالمين بسبب طبيعة شغلك، هتكمل فيه ولا هتقفل الباب ده؟ واللي هيسألنا ايه هو طبيعة الشغل عشان جالي في الكومنتات، هقولك طبيب شرعي. في دكاترة كتير من كتر اللي بيشوفوه عملوا كتب، زي الدكتور محمد جبلة ومحمد الشيخ وإلهام فارس. في منهم فعلا اللي بيحترم حرمة الموت ويستنى إذن الميت قبل ما يدخل عليه، وفي منهم اللي مش بيعتقد في الأمور دي. خلينا نطلع فاصل ونرجع عشان نسمع قصصه.
النور مكانه في القلوب، أحضن خلود شمس الغروب، يتكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح ببان، يتكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب. في القلوب أحضن خيوط شمس الغروب، يتكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب. في ناس كتير ترضى المصير، ناس تشوف بضمير ضرير، هتكون قد الحياة يتعيش وحيد وسط الدروب. حلي مرار ليام، لسه الحياة حق
رجعنا لكم تاني، والقصة بتاع النهاردة دي حصلت فعلا وتم توثيقها في كتاب للمروريات والأحداث الغامضة اسمه ريدر دايجست، كتبها الدكتور واير ميشيل، وحصلت في ولاية فلاديفيا في أمريكا. بيقول إنه خلص شغله في يوم وكان تعبان جدا والجو كان مطر وصعب قوي، فما صدق إنه روح البيت وقعد قصاد الدفاية ومن كتر تعبه نام، علشان بعد كام ساعة يصحى على خبط على الباب. ولما فتح الباب لقى طفلة صغيرة بتترعش وملفوفة بشال متقطع كده، وكانت بتتوسل دي علشان يروح يساعد أمها علشان تعبانة جدا. بيقولوا إن بعد إلحاح ورغم تعبي الشديد وافقت أنزل معاه، ووصلوا البيت فعلا والأم كانت حالتها صعبة جدا، ولما اتكلم عرف انها كانت شغالة عنده من الخدم اللي بيخدمه في البيت عنده. قبل ما تتعب حكت كل حاجة، وهو قعد معها شوية وادها ادوية تهديها، وفضل موجود لغاية ما حالتها اتحسنت. واول ما اطمن ان هي بقت كويسة قعد يتلفت على البنت، بس هو ما كانش لقيها، فرجع لأمها بيقول لها إن البنت دي شجاعة جدا إنها تنزل في الوقت ده وتنزل في الجو الصعب ده علشان تجيلي، لأن لو ما كانش حد جابني ما كانش حد هيعرف يلحقك. بس الأم ردت عليه رد صعقه، قالت له إن بنتي ماتت من شهر وهتلاقي هدومها متعلقة في دولابها. بيقولوا إن هو فعلا فتح الدولاب لقى الشال موجود ومتطبق وناشف جدا، ولقى الجزمة اللي كانت لابساها. قعد يسأل نفسه كتير، طب هي راحت فين؟ افتكر ان الام تكون بتخطرف دور عليها في البيت ما لقاهاش، ومن يومها ما شافش البنت دي تاني. لغاية دلوقتي الحادثة متسجلة ضمن الحوادث الغامضة اللي محدش لقالها تفسير. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع علشان نسمع مذكرة طبيب شرعي.
مفروشة للدنيا ورد طول طريقنا، في يوم بتسعدنا ويوم في بتضايقنا، ولولا حب من الأمل معيشنا ومصبرنا على اللي ودعنا وفرقنا. أيامنا مهما ظلمت لازم تنور، ولو لقيتها تقسمت عالفرحة دور، ما تسيبش روحك للغرق لو مهما يجرى، عشان في بكرة حاجات كتير أجمل تصور. لو غنى في يوم نسلم ويومين، ومفيش حل بيدور،
رجعت لكم تاني، بس المرة دي اسمحوا لي اني مش هحكي لكم، انا هقرا لكم بالظبط من مذكرة الدكتور محمد الشيخ اللي كتبها خلال عمله في مشرحة زينه.
اتعودنا عليها.
تسمعوا ايه؟
وانا اذكر كان استاذي الاب الروحي بتاعي يعني دكتور هشام عبد الحميد كابل الاطباء الشرعيين الاسبق، هو غير مؤمن اطلاقا بالحاجه دي. والاطباء الشرعيين نوعين، في نوع مؤمن بالماورائيات وفي نوع تاني غير مؤمن اطلاقا، هو كان لا يقتنع اطلاقا. وفي يوم اضطر ان هو يبات معايا عشان عندنا شغل تاني يوم الصبح، ما عرفش ينام طول الليل، اصوات خط، اصوات حيوانات، نداءات بشكل غير طبيعي تطلع ما تلاقيش، بشكل عام يعني مش لحد معين. الكبير مغسل المشرحه الشيخ سعيد قال لي ان هم والتصريح ده طلع في الصحف كلها ان هم بينادوا عليه، يعني ان هو بيبقى قاعد ما عندهوش شغل وبيسمع الثلاجات بتنادي عليه باسمه. ف بعض الناس بتفسر ده ان هو اضطراب نفسي عند اللي شغالين في المجال، وان دي هلوسه ومجرد تخيل اصوات وكده. ولكن انا بالنسبه لي مؤمن جدا ان في المشرحه بالذات اشياء غير طبيعيه كتيره جدا بتحصل.
الزمان مايو 2017 الساعه 9 بالليل في مشرحه زينه، أسرة مصرية عادية جدا. مات الأب والأم من أكتر من 10 سنين بسبب تسريب غاز، وسابوا وراهم بيت 4 أدوار اتقسم على عيالهم. الدور الرابع ساكن فيه الأخ الأكبر محمود، وما كانش متجوز وكرس حياته لجواز إخواته وتأمين مستقبله. الدور التالت يحيى أخوه ومراته صحر وابنهم أمجد. الدور التاني عصام أخوه اللي بيشتغل بره، بس سايب مراته مونة وبنته هند قاعدين في الشقة. والدور الأول كانت قاعدة فيه أخته شيماء، وكانت مطلقة وما عندهاش أولاد. كل يوم يصحى محمود على أصوات المشاكل والخناقات بين أخواته وستاته، ويحاول يهديهم علشان الجيران وكلامهم، بس كان بيتقابل بكم إهانات مش طبيعية من الطرفين، لدرجة إن مرة وصلت إن مرات أخوه تفت عليه قصاد أخوه عشان ما يتدخلش. محمود ساب الخناقة ونزل راح ورشته واشتكى همه لصاحب أبوه عم حسني، وهو طيب خطره وهدية. على فكرة عم حسني هو اللي عرفني كل تفاصيل حياة محمود في 6 ساعات متواصلة. بيقول إن محمود نسي وشاف شغله، وآخر النهار قفل الورشة واشترى فاكهة وحلويات للعيال وهو راجع، بحكم انه مش متجوز وكل الفلوس اللي داخله مش هيعمل بيها حاجة. خبط على كل شقة من اخواته يديهم الكيس بتاعهم، حتى ما هنش على اي واحدة انها تستقبله او تعزم عليه، اخدت الكيس وقفلت في وشه الباب. عم حسني قال انه ياما نصحه، لكن ما كان بيجيله منهار من العياط، وقال له انت حلك انك تسيب لهم البيت وتتجوز. رد عليه محمود وقال له ان هما دلوقتي الحاجة الوحيدة اللي فاضلة من ابوه وامه، خصوصا بعد ما العقد الذكرى الوحيدة اللي ليه من امه واللي كان محتفظ بيه اختفى. بيقول ان بعدها باسبوع لقى شيماء اخته لابسة العقد ده، ولما سألها جبتيه منين انكرت انها شافته، بس بعدها بكل بجاحة ما بقتش بتخلعه من رقبتها. ولا أخو عصام اللي مضى على عقد بيع لعربيته ومدوش ولا مليم منها. نيجي بقى ليحيى أخوه اللي ما كانش ليه أي دور غير أنه يوصل لمحمود بنظراته قد إيه أنه هو بيستحقره ويكرهه، ده غير عياله اللي بقوا بيشتموه بشتايم يمكن حتى ما يعرفوش معناها إيه، بس هم لقطينها من أهله. عم حسني ما كانش عارف يساعده ازاي، وآخر الليل قفل ورشته وزي كل يوم اشترى الفاكهة وطلع على البيت. وهو طلع على السلم سمع صراخ جامد، ركن الأكياس وراح يشوف ايه اللي بيحصل عشان يتفاجئ ان في خناقة، بس المرة دي بين طرفين، أخته طرف أول وستات إخواته طرف تاني. حاول يهدي أخته فزقته وطفت على وشه وقالت له أنت بتهديني أنا بدل ما تيجي في صفي شوية. وحول على مراتات إخواته اللي نزلوا على دماغه بالشباشب، وبعدها سحر خدت حديدة من جنب الباب وضربته على إيده. وكل ده وأخوه يحيى واقف يشرب سيجارة ويتفرج عليه. وقف محمود والستات لسه بتضربه وبتشتمه وعينيه مليانة دموع وباصص على أخوه، وجر رجله لغاية ما رجله وصلت لشقته وقفل عليه وما خرجش. 5 أيام للورشة اتفتحت ولا حد شاف محمود، وعم حسني مش عارف يعمل ايه، خصوصا انه راجل معدي 80 سنة ومفهوش صحة يطلع للدور الثامن. اخواته استغربوا غيابه وكانوا بيستنوا معاده عشان يشوفوا هيجي ولا لأ، لكن ما ظهرش، وهما ما كلفوش خاطرهم يطلعوا يبصوا عليه. عالليل الجيران شموا ريحة وحشاوي، بلغوا البوليس عشان يكسروا الشقة، واكتشفوا جثة محمود في حالة تعفن واتنقل لمشرحة زنه. لغاية كده ودي المعلومات من عم حسني، حبيت أوصلها لكم، لكن اللي جاي معاصرتي للأحداث اللي حصلت جوه المشرحة. زي كل يوم بيرن تليفوني علشان أعرف حصيلة اليوم من شعبان المساعد بتاعي، اللي دايما بقول عليه إنه في حتة تانية، ولا بني آدم ولا عفريت ممكن يزوله، يمكن بسبب شكله اللي شبه الحديد شوية ولونه الأسمر. اللي كان بيحكي لي لما أسأله يا شعبان هي أمك كانت بتخوفك بيه قبل ما تنام عشان تعرف تنيمك يعني، فكان رده عليا يقول لي يا ريس ما عندناش الكلام ده، أنا اللي كنت بنيمها، بس لما كانت بتنيم حنان أختي كنت بسمعها، كانت بتقول لها نامي نامي يا حنان لا أجيب لك ودان شعبين. المهم كنت عايزة أقفله وأخلص من هاريو. سألته طب إيه الأخبار تحت بقى؟ رد عليا وقال لي مفيش غير جثة الفرحان اللي عامل لي فيها عادل إمام ومش مبطل ضحك. نسيت أقول لكم إن شعبان كان عنده قدرة غريبة جدا على التعامل وفهم الجثث والتواصل معاهم. قلت له طيب انزل جهز لي الجثة وأنا هنزل وراك عقبال ما أخلص فنجان القهوة اللي في إيدي، علشان عايز ينزل من على وداني على الصبح يعني. نزلت بصيت على جثة الأخ محمود اللي محضرها شعبان وهو نايم ومتعفن، وواضح فعلا السعادة والضحكة الطاغية على وشه، بس كانت ريحته نفاذة جدا لدرجة اني طلبت من شعبان يروح يجيب لنا عود بخور، فراح يجيب وانا قعدت اتفرج على محمود اللي فعلا فتح بقه وبيضحك. بعدها دخل شعبان ماسك عود البخور يلف يمين وشمال مش لاقي مكان يحطه فيه، فلقيته بيستأذن الأستاذ محمود ورزع عود البخور بين أسنانه. المهم بدأت بالريكوردر للحالة اللي قدامي. الجثة في الأربعينات من العمر، متوسط القامة، ويبدو عليه علامات تعفن. ومن الوصف المبدئي للجثة حددت إن بقاله 5 أيام متوفي. لم نشاهد أي علامات عنف أو إصابات، وتبين أن سبب الوفاة حالة جلطة بشريان القلب، ربما تكون حصلت نتيجة صدمة أو زعل شديد. ويا جماعة مفيش أي شبهة جنائية في الموضوع، ومفيش أي حاجة غريبة قصادي غير ضحكة محمود اللي رغم حالة التعفن اللي واضحة على معالمه مش راضية تخلص. طلبت من شعبان يخيط الجثة ويرجع التلاجة لغاية مكتب التقرير وحد من أهله يجي يستلمه عشان الدفن. الجثة رجعت التلاجة وللأسف ما بقاش الموضوع علامة ابتسامة على وش محمود، ده بقى صوت ضحك هستيري خارج من التلاجة، ضحك شرير ومتقطع، خصوصا انه زاد بعد ما اخواته رفضوا يستلموا الجثة لانهم الصراحة كانوا مشغولين بتقسيم محتويات الشقة. وفضلت الجثة في التلاجة، وجي عمو حسني عشان يستلمها وحاول باستماتة معايا بس طبعا قانونا ما كانش ينفع سلمها له. عم حسني روح على بيته علشان يتفاجئ بلمة جامدة في الحارة، وان في حريقة كبيرة مسكت في شقة محمود ومنها لكل شقق العمارة، وبالتالي اخواته اتفرقوا، اللي اجر شقة واللي راح على اهل مراته. ومن اليوم ده بدأ انتقام محمود. اليوم الاول منى مرات عصام وبنتها كانت عند اختها، قامت مرعوبة من النوم بتقول انها حلمت بمحمود وعيونه مرعبة جدا وبيضحك بهستيريا وبيتوعدها انه ينتقم منهم كلهم. ولما اتصلت بجوزها قال لها انه شاف نفس الحلم، وطلب منها انها تمشي من عندها وتروح عند ابوها وامها لحد ما يرجع من السفر. نزلت منى واخدت بنتها وشنطة هدوم على كتفها، يا دوبك كام هدمتين من اللي لحقت تلمه في الحريقة. ركبت اتوبيس نقل عام، ولما وصلت للمحطة اللي نازله فيها وشايله بنتها على ايد وشنطتها على ايد التانية وبتسند على الباب، الباص اتحرك ببطء وهي نازلة اتزحلقت وشنطتها شبطت في الباب من ناحية وفي رقبتها من ناحية التانية. بنت وقعت منها على الأرض على دماغها، يا دوب الباص مشي يجي 200 متر وهو سحب منى من رقبتها. بس الناس لما خدت بالها من صراخ واحدة بتقول لا يا محمود بلاش، وقفوا الباص. ناس جريت عليها ما كملتش 5 دقايق وماتت. الإسعاف وصلت وخدت البنت اللي ما كملتش كام ساعة وماتت بنزيف داخلي، وتحول الجثتين لمشرحة زينهم. ما كناش نعرف ان الجثث دي ليها علاقة بمحمود. اتصلوا بيا وانا نزلت علشان اشتغل على الجثث. كل حاجة كانت طبيعية حسب شهادة الشهود. الست ميتة فعلا نتيجة اسفكسيا الشنق، والبنت نتيجة نزيف داخلي. بس الغريب ان الضحك الهستيري اللي طلع من التلاجة واللي سمعته انا وشعبان هدي. خلص التقرير وقلت لشعبان يا خيط الجثث وانا هطلع اشرب فنجان قهوة. بس مسافة ما وصلت لباب المشرحة لقيت شعبان بينده عليا وبيلح نجيله عشان عايز يوريني حاجة. قال لي بس يا ريس اللي هيحصل ده هتشوفه دلوقتي. انا خلصت خياطة والجثة لسه على الشازلونج، بس لما قربتها للتلاجة الكبيرة الضحك زاد قوي والبنت وشها ازرق. قلت له بطل تخريف بقى وانجز عشان مش فاضيين لك. بس الغريب فعلا انه لما عمل كده الضحك زاد ووش البنت اتغير للون الازرق. وانا خارج لمحت عم حسني، ناديت عليه يا عم حسني، قلت له ما خدتوش الجثة لغاية دلوقتي؟ قال لي انا والله يا دكتور جاي عشان مرات اخوه وبنته اللي لسه جينا عندكم من شوية، وان البيت ولع وانا عارف ان محمود وروحه مش هيهدوا غير لما ياخدوا حق. ساعتها ناديت عليه عشان افهم القصة كلها، وحكالي عم حسني على كل حاجة حصلت، لدرجة اني كنت متعاطف مع محمود قوي وكنت مستغرب قوي ايه وازاي الارواح ليها قدرة على الانتقام. ما فوقنيش من دماغي غير عم حسني اللي عايز ينزل في موقف السيدة عائشة. طبعا اخدت رقمه عشان اكيد احتاجه، وروحت وانا دماغي بتجيب وتودي ازاي جثة تظهر لناس في النوم وتهددهم وتنتقم. اخدت دش دافي ونمت. بس على الساعة 2:30 اتصل من شعبان اللي كان ورا بعضه، قلت له خير يا زفت عايز ايه بقى؟ قال لي كفاية نوم، انا مش عارف اقعد من صوت ضحك محمود والمرة دي مش عايز يسكت. هزقته جدا وقلت له هنكد عليك لدرجة ان المرة الجاية هخليك تعمل استخارة قبل ما تكلمني. ساعة بالظبط ورجع اتصل تاني، مش فاكر اني رديت عليه غير في المرة 10 تقريبا. لسه هشتمه لقيته بيقول لي الحق يا ريس جالنا جثة تاني قريبة محمود. ولما سألته ظروفها ايه قال لي ست اسمها سحر مرات يحيى، بيقولوا انها كانت نايمة هي وابنها عند جارتها وصحيت تصوت بتقول ان محمود جالها وماسك حديدة وعايز يموتها، ومن كتر صوتها جابولها دكتور يديها حاجة تنيمها. لكن بعد نص ساعة دخلت تطمن عليها جارتها، لقيتها مضروبة علقة موت هي وابنها وميتين في السرير. بدأت أصحصح كده وأقول له أنا جاي جاهز للدنيا. وصلت وطلبت من شعبان يعمل لي قهوة وبدأت بسحر اللي لما شفتها ملقتش فيها حتة سليمة، ومش عارف إيه الأدوات دي، هل هي خشبة ولا حديدة عريضة، بس طبعا سبب الوفاة كسر في الجمجمة ونزيف. الغريب بقى أن الدكتور اللي جالها كان مصدوم لدرجة أنه أغمى عليه، لأنه كان بيأكد أنه قاعد على باب الأوضة ومفيش حد دخل. جثة الطفل بقى كان نفس علامات الضرب، بس على الإيد والرجل بس، بس سبب الوفاة كانت ضربة شاكوش اخترقت عظم الدماغ وعملت تهتك ونزيف. قعدت لغاية ما الصبح طلع وأنا دماغي وكلاني، وكلمت عم حسني لقيته مبسوط قوي وعنده علم بكل اللي حصل، وبيأكد أن محمود مش هيهدى غير لما حقه يرجع له. جالي بعدها عند المشرحة وحكالي أن يحيى أخو محمود من الصبح بيصرخ لأن محمود قاله أنه هو هيجي ويخلع له عينه، وراح على شيخ بوفبولاق علشان يشوف له حل. سكت. على المغرب لقيت عم حسني بيكلمني ويقول لي يا دكتور عايز أقول لك خبرين. أول واحد، يحيى راح عند الشيخ صباط وقال له إن عليه جن ولازم يخرجه، بس للأسف هو بيخرج الجن خرجه من عينه ومات. وتاني حاجة، إن عصام أخو يحيى لما عرف كل اللي حصل خاف ورجع من المطار، وهو رجع العربية اللي راكبها عملت حادثة مع تريلا وتقطع 100 حتة، وصحابه اللي ساكن معاهم وصلولي وقالولي انهم شحنوا على مصر. شوية ووصلت جثة يحيى، واكتشفت فعلا ان العين كأنها متشالة بقالة حادة مش مفرقعة، منظر غريب ومرعب. بعدها بيوم وصلت جثة عصام اللي كانت 30 حتة مش 100 حتة زي ما قال عم حسني. سرحت وبقى مفيش غير شيماء اللي جريت تستخبى على حم حسني عشان تلحق تنقذ نفسها. وصلت بعدها للمشرحة واستلمت الجثث، وللأسف سلمناهم لعم حسني عشان يدفنهم. بس قبل ما يمشي عم حسني قال لي يا دكتور لما يجي الطوفان كل هيدفع تمن اللي ارتكبه. هديت الدنيا وخلصنا من صوت ضحك محمود اللي كان ملازمنا 5 أيام. ورحت عشان أنام، عشان أصحى بعد 2 ساعة على اتصال من شعبان الحق يا ريس عندنا جثة. نزلت لقيت جثة شيماء نايمة وعقد أمها محفور في رقبتها من كتر مخنقة. عم حسني مجاش طبعا لأن البوليس قبض عليه عشان ماتت في شقته، فين وفين عقبال ما أثبت براءته. يعني جي قعد معايا عم حسني بعدها وقالي إن كده انتقامه خلص، وفعلا محمود خد حقه. القصة كلها كلت دماغي وأنا ما قلتلهاش أي تفسير. هل فعلا أرواح بتنتقم؟ طب هل حصل في شقة محمود في 5 أيام دي وهو ميت حاجة؟ بصوا يا جماعة، فعلا ما تزعلوش حد ولا تزعلوا قوي على حد، لأنه وارد جدا القهر يكون سبب أذية ليك ولغيرك. عيشوا في هدوء، أو على الأقل عاتب نفسك كل يوم قبل ما تنام، وتشوف في يومك ده عملت إيه ممكن يكون قهر حد أو ما نيموش أو أذاه. وطبعا افتكر إن أنت مش لوحدك. تصبح على خير.